الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، باب قول الله تعالى وهو العزيز الحكيم، وقوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله، ومن حلف بعزة الله وصفاته. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قطي قطي وعزتي. وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار آخر أهل النار دخول الجنة فيقول رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أبو أيوب وعزتك لا غنى لي عن بركتك.
إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد ذكر الإمام البخاري في الباب السابع من كتاب التوحيد إثبات العزة لله عز وجل، وذكر الآيات التي فيها أنه سبحانه عزيز وأنه سبحانه وتعالى عزيز بعزة، بمعنى أن الأسماء الحسنى تتضمن صفات عليا على مذهب السلف الصالح، ثم أورد ثلاث معلقات وصلها رحمه الله تعالى فيما مضى من صحيحه يأتي التنبيه عليه، ثم ذكر تحته حديثين، حديث عبد الله بن عباس وحديث أنس بن مالك. هذا هو فحوى الباب، وجميع الأحاديث التي في الباب فيها إثبات العزة، فيها إثبات العزة لله تعالى، أو أن الله عز وجل سبحانه وتعالى ذو عزة. قلنا فعل العزة في العربية مداره على ثلاثة أمور، إما على القلة وإما على الامتناع وإما على الغلبة، مدار العزة على هذا في اللغة. وأما العزة لله عز وجل فمدارها على عزة القهر وعزة القدر وعزة الامتناع، وبينا هذا في الدرس الماضي. وقلنا إن قوله تعالى في ما افتتح به الإمام البخاري وهو العزيز الحكيم، قلنا العزيز الغالب والحكيم الغالب بحكمة، فالحمد لله الغلبة لا تكون كما تكون في بعض أهل الدنيا، غلبة بظلم، غلبة بطيش، غلبة بسفة، فإن الله جل في علاه هو عزيز وهو حكيم. والعزيزة هنا الغالب، العرب تقول من عز بز أي من غلب سلب، وتقول أرض عزاز أي أرض صلبة لا تكسر. وقلنا الحكيم معناها إما من حكمة وإما من أحكمة، فإن كانت حكيم من حكمة أي أن الله جل في علاه هو الحاكم فيكون معنى حكيم فعيل باسم فاعل، أي أن الله هو الحاكم وحكمه وفق سنتين له، سنة في شرعه وحاكم بين خلقه يحاسبهم يوم القيامة وفق استجابته في الدنيا، أو هو الحاكم بسنته في كونه وخلقه ولا يخرج أحد في هذه الدنيا عن سنة الله جل في علاه في كونه وفي خلقه، فلله قدرة وللعبد قدرة، وقدرة الله تعالى هي الغالبة. وإما من أحكامه فيصبح معنى حكيم بمعنى مفعل أي محكم، تصبح معنى حكيم محكم. والله محكم صاحب حكمة في خلقه وصاحب حكمة في شرعه. وحكمته قسمان: حكمة حالية، مجرد أن ترى الحال تظهر لك الحكمة، وحكمة غائية، لما تتكشف الأمور تظهر لك الحكمة. والحكمة في حكم الله في كونه وفي حكم الله في شرعه. وإننا بحاجة كما أسلفنا لمعرفة حكم الله في التشريعات، كما أن الطب والعلم اليوم استطاع أن يقف على حكمة الله في المخلوقات بوسائل المختبرات والوسائل العلمية التجريبية والاكتشافات الدقيقة. لكننا في حكم الله، حكمة الله في شرعه، تحتاج إلى مزيد بيان، وتحتاج إلى أن تخدم بيان وكشف هذه الحكم. العلوم التي تخص الإنسان، العلوم الإنسانية، والعلوم الإنسانية اليوم تطورت وتقدمت، ولكنها للأسف بالبعد عن شرع الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال: ومن حلف بعزة الله وصفاته. العزة صفة، العزيز اسم، والعزة صفة. ومذهب أهل السنة والجماعة أن كل اسم من أسماء الله إنما يحتوي على صفة. فالله عليم بعلم، حكيم بحكمة، عزيز بعزة، قادر بقدرة، فكل اسم لله فيه صفة، ولا يجوز أن نشتق من الصفة أو من الفعل اسما، فالأسماء توقيفية، والصفات أوسع من باب الأسماء، والأفعال، أفعال الله تعالى أوسع من الأمرين، ولذا يجوز أن نطلق الأفعال ولو لم ترد في نصوص الشرع، فنقول الله يحيي، الله يخلق، الله يفعل، الله عز وجل. فالإخبار عن الله بأفعاله ما لم ينسب ربنا جل في علاه لنقص أو عيب أو شيء فيه ما يصادم النص، فالأصل في إطلاق الأفعال على الله عز وجل الحل، بينما الأصل في إطلاق الأسماء على الله النص. الأصل في إطلاق الأسماء على الله النص، وكذلك في الصفات الأصل فيها النص. أما الأفعال فأمر عزو الأفعال لله عز وجل فيه سعة، ولا يجوز اشتقاق الاسم من مجرد الفعل. قل الله يفتيكم في الكلالة، فلا يجوز أن نقول إن الله مفتن، وهكذا. بعد هذا أتى بالأدلة التي فيها جواز الحلف بعزة الله وجواز الحلف بصفات الله. لا فرق بين العزة وبين أي صفة من صفات الله جل في علاه في الحلف، فكل صفة خالصة لله جل في علاه لا تصرف لغيره وتضاف إليه، فحينئذ يجوز أن يحلف بها. وكذلك الأفعال، مع أننا قررنا أن الأفعال أوسع، فالأفعال قسمان: قسم يشترك في معناها واسمها لا في حقيقتها بين الله عز وجل وخلقه، كصفات الفعل كالمجيء والضحك والغضب والرضا، فهذه لا يحلف بها. وهنالك أفعال لله جل في علاه خاصة به، لك أن تقول والذي استوى على العرش، فهذه لا تطلق إلا على الله عز وجل. فالأفعال الخاصة به لك أن تحلف بها، لكن الأفعال التي يقع فيها اشتراك فلا يجوز لك أن تحلف بها. ولهذا قال أهل العلم إن الصفات التي توهم والتي قد يكون فيها تعلق للمخلوق، والعرب تتوسع في كلماتها، فإنك لا يجوز لك أن تدعو بها، لا يجوز لك أن تقول يا رحمة الله، يا قدرة الله. قالوا لما؟ قال: العرب تقول رعيت الغيث، والإنسان يرعى العشبة ولا يرعى الغيث، وإنما العشب هو سببه الغيث، فيمكن أن يطلق على المطر رحمة الله، كنا وأنت يطلق علينا أن الله أوجدنا برحمته أو بقدرته. فيا رحمة الله، يا قدرة الله، قد توهم أن المدعو غير الله عز وجل، بخلاف الحلف، فالحلف لا يكون فيه تعظيم ولا يكون فيه سؤال، فالحلف بصفات الله تعالى وبأفعاله المعروفة الخاصة به التي لا يشترك بها مع غيره من خلقه يجوز أن تحلف بها. علق الإمام البخاري، ذكر الإمام البخاري في التبويب قال باب الحلف بعزة الله وصفاته، فعزة الله وصفاته يجوز لك أن تحلف بها، وذكر الإمام البخاري تحت هذا معلقات وموصولين، حديثان موصولان، وجميع ما في الباب قد وصله الإمام البخاري في مواطن أخرى من الصحيح وكلها تقدمت. وفي هذا تفنن من قبل الإمام البخاري، وأنه رحمه الله تعالى يريد أن يكثر الأدلة ليقع اليقين في قلوبنا من جهة، وكذلك ويتفنن مرة يوصل ومرة يعلق. وقلنا التعليق أن يحذف الإمام البخاري إسناده إلى من علق الحديث عنه، وإن جزم الإمام البخاري برواية الحديث من قبل الصحابي أو التابعي أو من بعده فيكون القطعة التي أبرزها إنما هي على شرطه، فإن علقها بصيغة فيها جزم فحينئذ صحت عنده، والقطعة على شرطه والمحذوف ليس على شرطه وإنما صح ذلك عنده، وهذا يؤكد أن شرطه ليس في أصل الصحة وإنما شرطه في صحيحه إنما هو كمل الصحة. قال وقال أنس هذا يصيغ جزم ولا يصيغ التمريض؟ ويجزم يقول قال أنس ولا يقول قيل أو روي؟ هذا صيغ جزم، فهذه صيغة الجزم على ماذا تدل؟ تدل على أن الحديث ثابت عنده، كيف لا وقد وصله رحمه الله تعالى في كتاب الأيمان والنذور، وصل هذا الحديث حديث أنس وصله في كتاب الأيمان والنذور برقم 6661. فقال أنس، طبعا من المعلوم عن طلبة العلم أن الإمام البخاري في تبويباته يثبت تارة ينفي تارة يستفهم تارة، فالذي يثبته الذي يذكره تقريرا لا استفهاما بإثبات أو نفي هو مذهبه الظاهر، باب يجوز كذا باب لا يجوز كذا، وأحيانا يذكر تبويبات باستفهام، هل يقال فلان شهيد مثلا؟ هو عنده باب لا يقال فلان شهيد، إذا قال باب لا يقال فلان شهيد البخاري الأصل عنده أنه يحرم إطلاق الشهيد على أي رجل حتى يأتي الدليل ويشهد له بأنه شهيد. إذا استفهم الإمام البخاري الاستفهام يدل عنده على الخلاف، المسألة عنده فيها خلاف والخلاف قوي، وهذا دلالة على دقة الإمام البخاري رحمه. هنا يقول باب قال وهو ذكر الآيات، قال ومن حلف بعزة الله وصفاته، باب ومن حلف، هذا يقر فيه إقرار فيه إثبات أن هذا أمر مشروع، لو قال لا فيه أمر ممنوع، لكنه يقول باب ومن حلف بعزة الله وصفاته فهذا إثبات منه لجواز الحلف بصفات الله عموما وبعزة الله خصوصا، وأورد الأدلة على ذلك. بدأ بالتعليق. لماذا يعلق البخاري؟ يعلق البخاري أولا ليكثر الدلالات الأدلة ويحيد، ويعلق البخاري أحيانا لأنه يجد أدلة ليست على شرطه وهي صحت عنده. ثم أهم سبب من أسباب تعليقات الإمام البخاري في صحيحه أنه يعلق لسبب مهم جدا، يذكر مذهب الصحابة والتابعين وتابعيهم والأئمة الكبار المتبوعين، وهو لم يعمد أصلا لتأليف صحيحه من أجل الآثار ومن أجل أقوال التابعين ومن دونه، إنما هو عمد أصالة في تأليف صحيحه لجمع الصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو البخاري ألف كتابا يريد أن يبرز فقهه فيه فلكي يظهر فقهه علق أقوالا عن الصحابة والتابعين وتابعيه. هي ليست على شرطه، هي ليست على شرطه. إذا من الخطأ تقول أخرجه البخاري والبخاري لم يورد إسناده، ومن الخطأ أن تقول أخرجه البخاري معلقا، لأن الإخراج إبراز الإسناد والتعليق حذف الإسناد، فقولك أخرجه وتعليقا قولان متعارضان بل متناقضان لا يشبه، فلا بد أن تقول ذكره البخاري تعليقا، تقول ذكره البخاري تعليقا. علق الإمام البخاري قال وقال أنس، يعني الصحابي الجليل أنس بن مالك، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم تقول جهنم قط قط قط، يعني حسبي حسبي اكتفيت قط قط. ويجوز أن تكون مبنية على السكون، ويجوز أن تكون مبنية على تنوين الكسر، العرب تقول قط بالسكون، والعرب تقول قطن قطن، العرب تقول الأمرين، يجوز أن تبنيها على السكون، ويجوز لك أيضا أن تبنيها على الكسر المنونة. أنا يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عن جهنم تقول جهنم قطن قطن وعزتك، تقول وعزتك، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن النار تقسم، وأن النار تقسم بعزة الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله ذلك إليه، هذا خبر غيبي لا يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عند الله، وأخبر الله تعالى به نبيه وحكاه النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له. وفي هذا إشارة إلى أن الجمادات جاءت على لسان الشرع في موضع الإقرار فالكلام حجة، بل استقرأ الإمام الشاطبي في موافقاته أن الله تعالى إذا حكى عن الكفار قولا فإن كان باطلا فبالاستقراء يرده، فإن أقره فإن فيه حجة. وهذا الذي فتح بابا للإمام مالك بن أنس فجعل شرع من قبلنا حجة لنا، إذا ذكر في شرعنا ولم يذكر في شرعنا ما يعارضه ولا ما ينقضه، فإذا ورد في شرعنا ما يؤيد شرع من قبلنا فهو شرع لنا بما ورد في شرعنا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم، فورد في شرعنا ما يؤيده. وإذا ورد في شرعنا ما يناقض شرع ما قبلنا فهو ليس شرع لنا، كسجود إخوة يوسف ليوسف لما سجد له معاذ كفه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم، نهى معاذ. وهكذا في أشياء، لكن لو أن الشرع أورد شيئا من شرع من قبلنا وسكت عنه شرعنا ولم يأتي تأييد له، إنما هو حكاية عمن مضى فقالوا هذا حجة، كما أن الله أخبرنا أن كلام الجماد حجة، البخاري يقول جهنم تقول قط قط لا وعزتك، جهنم تحلف، كيف تحلف بنذر؟ هذا خبر، هذا غيب، والعقل في الغيبيات وفي الأخبار وفي الأمور التي لا تنبني عليها عمل ينبغي أن نمسك اللسان. وذكرت لكم هذا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، وذكرنا حديث الدجال ينقص الأرض 40 يوم، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. الصحابة ما سألوا كيف اليوم يصير سنة كيف اليوم يصير شهر، سألوا عن الأمر العملي، قالوا كيف نصلي. لو أن النبي أخبرنا بعقلياتنا وتربيتنا ومفاهيمنا في مقامنا نتوجهت إليه الألسنة والأسئلة، كيف اليوم يصير شهر كيف اليوم يصير أسبوع كيف اليوم يصير سنة؟ الصحابة ما سألوا، الصحابة ماذا سألوا؟ قالوا كيف نصلي. بعض الناس يبشرك على التليفون ويريد منك كلام طويل عريض على مسألة لا يدري عليها عنه، فلسفة خيال، والتليفون ليس لهذا، الظالم الذي يسأل في هذا النوع تليفون سؤال تسأل، إذا ما سألت تضل مضطر تسأل. أما أن تأخذ العلم تفصيل، بعض الإخوان بالرسائل الجوال يقول لك الرجاء تأصيل مسألة كذا، يريد أن يكتب رسالة فيها تأصيل لموضوع بالجوال أكتب، أقول وين عقول طلبة العلم؟ أين أدبهم؟ أين محافظتهم ودعائهم لأوقاتي وجهود مشايخهم؟ تريد أن تكتب لك رسالة على الجوال أصل لك مسألة أرجو تأصيل مسألة كذا على الجوال؟ هذا ما في عقل. والتليفون ليس للنقاش، ليس للنقاش الهاتف، أنت مضطر تعمل تسأل جواب وخلاص وبعدين بتناقش. جلس العلم شاهد. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن جهنم تقول إيش؟ لا وعزتك، تقول وعزتك، حديث أنس تقول وتقول جهنم قط قط وعزتك، تحلف. النبي أخبر هذا، لو كان هذا غير مشروع لكان، لو كان الحلف غير مشروع لكان الله لا ينطق جهنم بهذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين. فلما أوحى الله له شيئا غيبيا، والله لا يأذن بمثل هذا للوحي إلا أن يكون وفق شرعه، فإن كان خلاف شرعه فيظهر يأتي البيان، فدل على جواز الحلف بعزة الله سبحانه وتعالى. ثم قال، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، ذكر التعليق بصيغة الجزم، وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا طويلا. الحديث الطويل ذكره في كتاب الإمام البخاري، ذكره رحمه الله تعالى في كتاب الرقائق، حديث طويل وجميل، وحقيقة يعني الحديث يرقق القلب، والحديث وصله الإمام البخاري في كتابه في صحيحه في كتاب الرقاق، وبوب عليه بقوله باب الصراط جسر جهنم، وذكره برقم 6573، وذكره بإسناده المشهور، قال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد وعطاء ابن يزيد أن أبا هريرة أخبرهما، ثم حول الإسناد من طريق آخر عبد الرزاق، من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، قال أناس يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم هل تضارون، هل تشقون في الشمس ليس دونها سحاب، شمس خرجت وما في سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب، قمر ليلة البدر ما في سحاب في السماء؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك. صلى الله أن يجعلنا منه، صلى الله أن يمتعنا بنظر إلى وجهه. قال فإنكم ترونه يوم القيامة كذلك، يجمع الله الناس فيقول، الله عز وجل، من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. منافقون يعلمون الدرس، يعلمون الدرس، وين المؤمنين أبقى بعد المؤمن. تبقى الأمة وفيها منافقوها، فيأتيهم الله تعالى في غير الصورة التي يعرفونها، فيقول الله عز وجل أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، نحن نؤمن بربنا بصفاته التي أخبرنا عنها. لذا هذا الحديث فيه دلالة على أن المؤمنين الذين يدخلون الجنة يعرفون صفات الله، وأنه إذا جاءتهم صفة ليست في كتاب الله ينكرونها، لا ينفونها، لا ينفونها. فرق بين النفي والإنكار. يعني تعلمنا أن مذهب أهل السنة في الأسماء والصفات التي سكت الله عنها ماذا نفعل؟ نسكت لا نثبت ولا ننفي. وهذا امتحان قوي في معرفة المؤمنين ربهم قبل دخول الجنة، فيأتيهم الله تعالى في صورة لا يعرفونها، الله ما أخبرهم عنها، ما أخبرنا عنه عن نفسه. وفي هذا إشارة، كما أن لله أسماء لا نعرفها فإن لله صفات لا نعرفها. فما أخبرنا الله تعالى به من أسمائه وصفاته ليست هي جميع أسمائه وجميع صفاته، فهنا صفة زائلة. قال أعوذ بالله منك، هذا مكان حتى يأتينا، حتى يأتينا ربنا. فإذا أتانا ربنا عرفناه، كيف عرفوه؟ بما علمهم إياه كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا أهم، وهذه بركة وثمرة وأهمية معرفة الله بأسمائه وصفاته، التي قل اليوم من المسلمين من يعرفون ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه. هذه الرؤيا للمنافقين نثبتها في عرصات يوم القيامة، وليست هي رؤية إكرام، وإنما هي رؤية امتحان، بل يتبعها بعد الانتهاء، بعد الامتحان يتبعها إهانة للمنافقين. فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب جسر جهنم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكون أول من يجيز، أول من يجيز الجسر النبي صلى الله عليه وسلم. ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم اللهم سلم اللهم سلم، دعاء الأنبياء لما يضرب الجسر هو الصراط، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. دعاء الأنبياء أول من يجيز النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دعاء الأنبياء ماذا يقولون؟ اللهم سلم اللهم سلم. وبه كلاليب مثل شوك السعدان، مثل شوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟ شوك إذا علق في البدن لا ينزل، يصعب أن ينزل. فإذا هذه الكلاليب أخذت رجلا، يعني أخذته مثل الشوك الذي لا ينزل، حتى والعياذ بالله تعالى يسقط في جهنم. صلى الله اللهم سلم اللهم سلم، صلى الله تجاوز الصراط يوم الدين. قالوا بلى يا رسول الله، قال فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعماله، منهم الموبق بعمله ومنهم المخردل ثم ينجو، يعني منهم من يكاد أن يقع ثم ينجو، ثم إذا فرغ الله من القضاء بين عباده وأراد أن يخرج، أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشهد أن لا إله إلا الله، أمر الملائكة أن يخرجوهم فيعرفونهم بعلامات أثار السجود. الناس الموحدين يكونون في جهنم والعياذ بالله تعالى، ثم يعرفون بأثار السجود. فهنالك ضمان من النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث فيها أن آثار السجود لا تأكلها النار، من حافظ على صلاته، من حافظ على الجماعة، على أوقات الصلوات، فإنه أعتق أعضاء سجوده من النار. فنحن عندنا ضمان أن النار لا تأكل جباهنا ولا أنوفنا ولا أيدينا ولا ركبنا ولا أصابع أقدامنا. هذا بإذن الله تعالى نحن موقنون على أننا لا قدر الله من دخل من النار فإنه لا يتأذى، والنار لا تأكل هذه المواطن. وفي هذا إشارة إلى ضرورة لأهمية الصلاة. قال فيعرفونهم بعلامات أثار السجود، وحرم الله النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود، فيخرجونهم قد امتحشوا، يعني تغير، فيصب عليهم ماء يقال له ماء الحياة، فينبتون نبات الحبة في حميل السيل. بعض النبات في مجرى السيل، أطراف مجرى السيل تنبت نبات شريء، فأهل النار ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، ينبتون نباتا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويبغي رجل مقبل بوجهه على النار فيقول يا رب قد خشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فاصرف وجهي عن النار، فلا يزال يدعو الله فيقول لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول. وهذا هو الشاهد من إيراد الإمام البخاري هذا الحديث في كتاب الذي معنا، وهناك أورده بتمامه وأسنده، ذكر إسناده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيقول: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره فيقول: لا وعزتك، لا وعزتك، لا وعزتك، لا سألت غيره. كلمة لا ها هنا، لا وعزتك، ليست لا النافية. لو كانت لا النافية يعني لا وعزتك، لا وعزتك، لكانت ليست، لدل الحديث على عدم مشروعية الحلف بالعزة. المراد هنا لا تسمى عند علماء اللغة لا تنبيه ولا التأكيد، وهي واردة في عدة من الآيات التي فيها الحلف والقسم، كقول الله سبحانه وتعالى: لا أقسم بهذا البلد، أي أقسم بهذا البلد، وكقوله سبحانه وتعالى: لا أقسم بيوم القيامة، أي أقسم بيوم القيامة، وكقول الله عز وجل: فلا أقسم بما تبصرون. إيش يعني فلا أقسم بما تبصرون؟ يعني أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. فهذه اللام لام تأكيد ولام تنبيه، وليست لام نافية. قال: لا وعزتك لا أسألك غيره، فيصرف وجهه عن النار، ثم يقول بعد ذلك: يا رب قربني إلى باب الجنة. فيقول: أليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ ويلك ابن آدم ما أغبرك، ربك يقول عنك ما أغبرك، ويدعو عليك: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه. فلا يزال يدعو فيقول: لعلي إن أعطيتك ذلك تسألني غيره؟ فيقول: لا وعزتك لا أسألك غيره. فيعطي الله من عهود ومواثيق ألا يسأله غيره، فيقربه إلى باب الجنة، فإذا رأى ما فيها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم يقول: يا رب ادخلني الجنة، يا رب ادخلني الجنة. إخواني، الحديث في إشارة إلى أهمية الدعاء، وأن الله كريم، وأن الذي يبقى يقرع الباب يدخل، الذي يقرع الباب باستمرار يدخل، لا تيأس، لا تيأس. وكما قال الشاعر رحمه الله، قال: لا يغرنك ما تعرفه من ذنوب نفسك وتقصيرك ألا تسأل ربك، فإن إبليس قد عصى الله ويعرف ذنبه، وسأل ربه أن يبقيه إلى يوم الدين فأبقاه. إبليس سأل الله فأبقاه. فالدعاء مهم، مع المواثيق والعهود ألا يسأل، يسكت ما شاء الله يسكت، ثم يسأل، فالله عز وجل سبحانه وتعالى يتكرم عليه، ثم يقول: ربي ادخلني الجنة. ثم يقول: أوليس قد زعمت ألا تسألني غيره؟ وإليك ابن آدم ما أغبرك. فيقول: يا رب تجعلني أشقى خلقك، يا رب لا تجعلني من الأشقياء، يا رب إن كنت قد كتبتنا من الأشقياء يا رب امحو ذلك واجعلنا من السعداء. هذا دعاء عمر، هذا الدعاء كان له عمر، وثبت عنده عند ابن جرير وعند البرقاني، وإسناده حسن، كما قال ابن كثير في كتابه مسند الفاروق، ذكره ابن جرير وأسنده في سورة الرعد عند قول الله تعالى: الله ما يشاء ويثبت، وعنده أم الكتاب. قال: فلا يزال يدعو حتى يضحك، فإذا ضحك منه أذن له بالدخول فيها. هذه صفة ضحك لله جل في علاه، نثبتها، لا نعرف كيفيتها، ونثبتها على مذهب أهل السنة من صفات الأفعال التي تتعلق بالمشيئة. فإذا دخل فيها قيل: تمنى من كذا، فيتمنى، ثم يقال له: تمنى، فيتمنى، حتى تنقطع به الأماني، فيقول له: هذا لك ومثله معه. قال أبو هريرة: وذلك الرجل آخر أهل الجنة دخولا. شاهد: الإمام البخاري بعد هذا ذكر ما علقه عندنا عن أبي سعيد الخدري، قال: وقال عطاء، العطاء الليثي الذي أسند، ذكر إسنادين عن الزهري إليه، يعني الحديث لما قال وقال عطاء موصول بالإسناد الذي قبله إلى عطاء وليس معلقا. قال عطاء: وأبو سعيد الخدري جالس، وأبو سعيد الخدري جالس مع أبي هريرة لا يغير عليه شيئا من حديثه، حتى انتهى إلى قوله: هذا لك ومثله معه. قال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هذا لك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة: حفظت مثله معه. أبو هريرة حفظ يعني مثل أحسن ملوك الأرض ومثله معه أي ضعفه أو ضعفيه، مثله معه أي ضعفيه، ضعف الشيء في العربية مثله، ومثله معه أي ضعفي الشيء. أما أبو سعيد فقد حفظ وعشرة أضعاف، ولذا هو هنا قال الإمام البخاري قال أبو سعيد، قال أبو سعيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، قال الله عز وجل لك ذلك وعشرة أمثال. إذن الإمام البخاري رحمه الله تعالى علق ما وصله، وصل ما علقه، وصل ما علقه عن أبي هريرة وعن أبي سعيد هنا وصله أي في كتاب الرقاق في باب الصراط جسر جهنم. ثم علق كلمة عن أيوب عليه السلام، وأيوب ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تعالى ما ذكره عن نبي الله أيوب ها هنا معلقا، علقه بصيغة الجزم. وقد وصله الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الوضوء، فبوب عليه بقوله باب الوضوء عريانا، باب الاغتسال عريانا، عريان الاغتسال في كتاب الاغتسال، في كتاب الغسل باب الاغتسال عريانا، وبوب عليه وذكره أيضا في كتاب أحاديث الأنبياء برقم 3633. فحديث أيوب قال وعزتك لا غنى لي عن بركتك، وهو يغتسل أسقط الله عليه فراشا من ذهب، فراش من ذهب أمطره الله وهو يغتسل فأصبح يجمعه وأصبح يقول يا رب لا غنى لي عن بركتك. لو كان ابن آدم واد من ذهب نتمنى أن يكون له واديان، ولو كان له واديان نتمنى أن يكون له ثلاثة، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب، أخرجه مسلم في صحيح. ما لنا غنى عن بركة الله وعن فضله وعن كرمه، فأسأل الله عز وجل أن يعاملنا بفضله، وأسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا ما عنده من خير وفضل وأجر وثواب وعزة وكرامة وسائر خيرات وبركات ذنوبنا وقصورنا وغفلتنا. نسأل الله أن يعاملنا بفضله ولا يعاملنا بعدله، إنه أهل التقوى وأهل المغفرة سبحانه وتعالى. فإذا الذي علقه الإمام البخاري رحمه الله تعالى الأربعة، معلقات الأربعة أو كل الثلاثة، لك أن تجعل معلق أبي سعيد وأبي هريرة واحدة، لأن البخاري وصل معلق أبي سعيد على إثر حديث أبي هريرة، ولك أن تجعلهم اثنان، أن تجعلهم اثنين، فإن جعلتهم اثنين كانوا أربعة وإلا فهم ثلاثة. فهذه معلقات الإمام البخاري أوصلها في صحيحه، وما لنا نذهب بعيدا، وموعدنا في درسنا القادم إن شاء الله مع حديث أنس مطولا الذي افتتح الإمام البخاري تعليقه هنا، وقال قال أنس هنا علق، ثم أورده في الحديث الثاني، أورده في الحديث الثاني الذي عندنا، فذكر ثلاثة وأربع معلقات، ثم ذكر حديثين موصولين. الأول حديث ابن عباس، عبد الله بن عباس الصحابي الجليل الصغير الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يضمه، وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، حبر هذه الأمة وسيدها، الذي عرف عنه ما لم يعرف عن غيره من سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التأويل والتفسير، حتى أن عمر كان يحضره في مجالس الكبار من البدريين والسابقين من الإسلام، فاحتج عليه الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم بأنهم سيحضرون أولادهم ممن هم مثله، قال أمتحنكم نرى أنتم أم هو، ماذا تفهمون من قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح، فذكروا ظاهر الصورة. فقال عمر ماذا تفهم ابن عباس، النبي دعا لابن عباس أن يفقهه الله عز وجل في الدين ويعلمه التأويل، فقال إني أفهم منها أن الله قد نعى نبيه وأنه قد دنا أجله، ففهم شيئا لم يفهمه غيره، فهم شيئا لم يفهمه غيره. فعبد الله بن عباس على صغره، ابن عباس لو تأخرت أمه 3 سنوات في ولادته ما لحق الهجرة، يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره دون 15 بخلاف ابن عمر. ابن عمر ولد في السنة الثالثة للبعثة. ذكرنا في درس ماضي قلنا النبي مات وعمر ابن عمر 13 سنة وهذا خطأ. وقلنا في نفس الدرس أن ابن عمر ولد في السنة الثالثة للبعثة. لما يكون ابن عمر ولد في السنة الثالثة للبعثة كم يكون عمره لما مات النبي صلى الله عليه وسلم؟ كم؟ 23. ولد في الثالثة. ولد في الثالثة والنبي صلى الله عليه وسلم 20 عاما. لما مات كان عمره 20 عاما. مكة 13 عاما. أخصم منها سنوات الثلاث زاد عن 20 بقليل. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 10 فيكون عمره نحو 20 سنة. إذا ثبت في الصحيح أحد الإخوة بعد سؤالا استشكل فيه ذكر العمر 13 سنة وكلامه صحيح. قال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر عرض على النبي في الجهاد عمره 15 سنة فانضاه صحيح. يعني كان عمر ابن عمر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 15 سنة هذا صحيح. ما احنا ما احسننا الحسبة. ابن عمر ولد قبل الهجرة بثلاثة سنوات.
ابن عباس.
ابن عمر ولد في السنة الثالثة من البعثة. في السنة الثالثة من البعثة يعني عاش 10 سنوات قبل الهجرة. وفي الهجرة 10 سنوات يعني مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمر ابن عمر 20 سنة. يعني قرابة 20 أقل بقليل أكثر بي كثير على حسب الكسور التي بين السنوات. طيب ابن عباس يقول أبو معمر عبد الله بن عمر بن قري عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان المعلم قال حدثني عبد الله بن مريدة عن يحيى بن يعمر عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول. الصحابي لما يقول كان النبي يقول في هذا إشارة إلى أن هذا الأمر كان يتكرر منه. فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر القول أكثر من مجلس وفي أكثر من مناسبة وفي أكثر من قول. وفي كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو عدد من الصحابة وتكون النبي قد أعادها ليست خلاف روايات وإنما النبي أعاد الحديث في أكثر من مجلس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك. هذا هو الشاهد من رجل الحديث. التعوذ لا يكون إلا بالله عز وجل فلا يجوز أن يتعوذ بغير الله سبحانه وتعالى. وهنالك في العربية شيء يسمى عياذة وشيء يسمى لياذة. واللياذة اللجوء لطلب الخير والعياذة اللجوء لدفع الشر. إذا نحن لما نبدأ بالقرآن أول ما نقرأ القرآن نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه إيش؟ عيادة. ثم نقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه إيش؟ ليادة. بسم الله الرحمن الرحيم ليادة وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم عيادة. فالعيادة تكون في دفع الشر. العيادة تكون في الالتجاء من الشيء المرهوب واللياذة تكون في طلب المحبوب واللوذ يكون لطلب الخير. أعوذ ألتجئ وأعتصم بك يا الله. ولذا التعوذ لا يكون إلا بالله جل في علاه. ومن تعوذ بغير الله فقد أشرك. وكل ما يتعوذ به في لسان الشرع إنما هو بالله وبأسمائه وبصفاته. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن عباس كان يقول أعوذ بعزتك. كان يقول كما تقول عائشة في الصحيح في السجود كان يقول أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أعوذ برضاك. الرضا أيضا إيش؟ الرضا صفة صفات الله. الرضا صفة من صفات الله. في حديث عثمان بن أبي العاص في صحيح مسلم لما كان يشكو يعني مريض فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول أعوذ بعزة الله من شر ما أجد وأحاجر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاجر. فإذن يجوز أن تتعوذ بعزة الله ويجوز أن تتعوذ بقدرة الله من شر ما تجد. وكذلك الحديث أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما هذه ما بمعنى الذي ما الموصولة التي تفيد العموم، يعني من شر جميع المخلوقات. فدل هذا على أن كلمات الله ليست إيش؟ ليست مخلوقة. الذي يتعوذ به لا يكون مخلوقا، الذي يتعوذ به لا يكون مخلوقا المتة. ولذا لا يجوز أن تتعوذ بمخلوق، وإنما التعوذ يكون بالله وصفاته. قال أعوذ برضاك، أعوذ بعزتك، أعوذ بقدرتك، أعوذ بكلمات الله تاما من شر ما خلق. معاذ الله أن تكون كلمات الله مخلوقة ويتعوذ بالمخلوق من شر مخلوق. فهذا دليل من أدلة كثيرة تأتي في محلها في شرحنا لكتاب التوحيد على أن كلام الله جل في علاه ليس بمخلوق، على أن كلام الله تعالى اسمه. طيب هل يجوز التعوذ بآيات الله؟ طب بالمصحف ندرج نتدرج بكلام الله جائز يقينا قبل ما أحد بكلام الله تبه بكلام الله بآيات الله. آيات الله قسمة، آيات الله قسمة، آيات القرآن وآيات الجبال والبحار. الآيات الكونية لا يجوز أن تعوذ بها. الله أقسم، الله يقسم بما شاء، والمخلوق ليس له أن يقسم إلا بالله وأسماء وصفاته، وليس له أن يتعوذ إلا بالله وأسمائه وصفاته. فإذا قلت بكلام الله هذا ما لا خلاف فيه. طيب بالمصحف، إذا أردت الصحف والحبر لا، وإذا أردت كلام الله جائز. طيب بآيات الله، إذا أردت آيات الله المتلوة جائز، وإذا أردت آيات الله إيش؟ إذا أردت آيات الله المنظورة، آيات الله المنظورة من الجبال والبحار، ليس لك ذلك، ليس لك أن تتعوذ بآيات الله سبحانه وتعالى. لذا من الخطأ كما يقول الإمام الخطابي، له كلمة جميلة في كتابه شأن الدعاء، له كلمة طيبة، يقول ومما يسمع على ألسنة العامة وكثير من القصاص قولهم يا سبحان، يا برهان، يا غفران، يا سلطان وما أشبه ذلك. وهذه الكلمات وإن كان بعضها يتوجه من حيث العربية على إضمار النسبة بذي مثلا، إلا أنها مستهجن مهجور، لأنه لا قدوة فيه. هذه الكلمات ما أحد قالها، ما أحد دعا الله بها، يا برهان، يا دليل الحائرين، يا مغيث المستغيثين، هذه الكلمات ما وردت. فلماذا تسلك المضايق الضيقة وتترك المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء؟ إذا لا تقول يا رحمة الله، يا قدرة الله في الدعاء، إذا قال لأنه لا قدوة فيه. ثم يقول ويغلط كثير منهم في مثل قولهم يا رب طه وياسين. إيش معنى طه ياسين؟ كقولك كاف ها يا عين، كقولك مثلا ها ميم عين سين قاف، كقولك مثلا ألف لام ميم راء، كقولك ألف لام ميم. هذه كلمات مقطعة، طه مش طه محمد، وياسين ليست محمد، هذه كلمات، الكلمات الموجودة في القرآن في أوائل السور. فلا يجوز لك أن تقول يا رب القرآن، يقول ويغلط كثير منهم فيقولون يا رب طه وياسين يا رب القرآن العظيم. وأول من أنكر ذلك ابن عباس، فإنه سمع رجل يقول عند الكعبة يا رب القرآن، فقال ما إن القرآن لا رب له، إن كل مربوب مخلوق. يعني يا رب القرآن غلط، القرآن كلام ربي عز وجل كلام الله، فلا يقال يا رب القرآن، لذا لا يتعول إلا بالله جل في علاه، ولا يجوز لك أن تسأل إلا الله بأسمائه وصفاته وعلى التفصيل الذي حكينا والذي ذكرنا. لذا قال ابن عباس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بعزتك، أعوذ بعزتك. من الكلمات الطيبة التي أعجبتني وقرأتها قديما وتعبت لما أكرمني ربي وحصلتها، قرأت ابن القيم بيتين شعر يغلو فيهما المتنبي في مدحه لبعض الملوك، والمتنبي من البلغة، شاعر بليغ صاحب حكمة، شعره فيه حكمة، يمدح بعض الملوك ويستعيذ به، طبعا هذا أمر لا يجوز شرعا، شرك. فيقول، ولهذا قال بعضه، يقول شيخ الإسلام في كتاب ربع البكري، يقول والاستعاذة لا تجوز بالمخلوق، وقول القائل أعوذ بالله معناه استجير بالله، فإذا لم يجوز أن يستغاث بالمخلوق لا نبي ولا غيره. ثم يقول بعد كلام، ولهذا قال بعض الشعراء لبعض الرؤساء الممدوحين، الشاعر هو المتنبي، يا من ألوذ به في من أؤمله، يقول المخلوق في حق المخلوق، يقول يا من ألوذ به في من أؤمله، ومن أعوذ به فيما أحاذره، ومن أعوذ به فيما أحاذره، لا يجور الناس عظما أن تكاثره، ولا يهيضون عظما أن تجابره، لا يجور الناس عظما أن تكاثره، ولا يهيضون عظما أن تجابره. شيخ الإسلام يقول كانت هذه الأبيات تعجبني، فكنت أناجي ربي في السجود بها، كنت أناجي ربي في السجود بها. يعني انظر، يعني انظر إلى المتنبي وانظر إلى ابن تيمية، وانظر لتوحيد هذا وانظر لتوحيد هذا، وأين قلب هذا معلق وأين قلب هذا معلق. متنبي معلق بالدنيا والمكافأة والمال، يريد غلى هذا الغلو في المخلوق لينال عزا وينال منصبا أو جاها أو دنيا فانية وعرضا وغرضا زائلا. وشيخ الإسلام يتلذذ بهذه الأبيات، وحقيقة أبيات يعني جميلة للغاية، لا يصلح أن يخاطب بها إلا الله، هذه الاستعاذة لا تكون إلا لله، يا من ألوذ به في من أؤمله، ألوذ لك في كل محبوب، فكل ما أحب ألوذ بك يا الله، اللي قلنا اللوذ والعوذ، الليالة والعيالة، يا من ألوذ به فيما أؤمله، وأعوذ به فيما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أن تكاثره، ولا يهضون عظما أن تجابره. إذا أنت جبرت شيئا فلا أحد يكسره، وإذا أنت كسرت شيئا فلا أحد يجبره، فهذا لك يا الله ليس لغيرك، هذا لله جل في علا. لذا ابن عباس يقول رضي الله تعالى عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، الذي لا إله إلا أنت، أي أنت يا الله الإله الحق الذي تجب عبادته على عباده، وكل تأله لغيره فهو ضلال يوجب الشقاء الأبدي والخلود في النار. فلذلك لا أتوجه إلا إليك يا الله يا رب، فلا إله لي غيرك، ففيك فأنت بك أعوذ، وإليك ألوذ، وأنت الذي لا يموت، أنت الإله الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، لا مبدأ لوجودك ولا منتهى لبقائك وأنت الغني بذاتك من كل ما سواك، والخلق كلهم فقراء إليك، وكان الخلق عدما قبل أن توجدهم، وهم عرضة للأمراض والآفات والتغييرات والفناء، وأنت يا رب الباقي وحدك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت. الخلق كلهم يموتون، فلا رب سواك يتصرف بالخلق كيف يشاء، لا يوجد أحد إلا ويتغير إلا أنت، فأنت يا رب الذي تغير، فأنت الذي تحيي وأنت الذي تموت، كل يوم هو في شأن الله، كل يوم هو في شأن. قال السلف معنى قوله تعالى كل يوم هو في شأن، يحيي قوما ويميت قوما ويرزق قوما ويمنع قوما ويرفع قوما ويغفر قوما، هذا معنى قول الله عز وجل كل يوم هو في شأن سبحانه. فأعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون، الإنس كلهم يموتون والجن كلهم يموتون، والحي الذي لا يموت هو الله جل في علاه. استدل بعضهم استدلالا ضعيفا بدلالة ضعيفة معروفة عند العلماء، فقالوا قد يفيد الحديث أن الملائكة لا تموت، لأن الله قال أنت الذي لا تموت والجن والإنس. قلنا الجن من الاستتار سموا جنة من فعل جنة، والإنس إما من الأنس سموا إنسا، وإما من الونس وهو الحركة، إما من الحركة وإما من الأنس. قال مفسر قال شراح الحديث كالحافظ وغيره قالوا الملائكة لم يذكروا لأنهم في معنى الاستتار عن الجن، لأننا لا نراهم فهم في معنى الجن، ولأن الملائكة ليسوا مكلفين، والخطاب في معرض العبادة وفي معرض التكليف، والملائكة لا يستفاد من هذا الحديث على أنهم أحياء باقون، لأن الحكم قد علق على عين وليس على شيء مشتق، إنما على اسم، والأحكام التي تعلق على الأسماء مفهوم المخالفة منها ضعيف، ويقال فيه عند علماء الأصول مفهوم لقب، ومفهوم اللقب عند علماء الأصول أضعف أنواع دلالات المفهوم، دلالة ألفاظ ودلالة مفهوم، فدلالة المفهوم أقسام، أضعف الأقسام باتفاق العلماء اللي هو مفهوم اللقب، مثلا جعلت الأرض مسجدا لي وطهورا، فليست الأرض فقط الطهور، الحائط الطهور محمد رسول الله، ليس في الحديث دلالة على أن عيسى ليس رسول الله، زيد وعمر قائمان لا يدل على أن محمدا أو محمودا ليسوا بقائمين، فالحكم يتعلق على اسم، فالدلالة تسمى إيش؟ دلالة لقب. إلى الحكم الشرعي إذن قوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا يموت والجن والإنس يموتون، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الجن والإنس، وأراد جميع الخلق، وليس المراد إخراج الملائكة من كونهم يموتون، لأننا إن أخرجناهم أعملنا بدلالة المفهوم، وهذا المفهوم مفهوم لقب، حكم علق على اسم، والأحكام متى علقت على الأسماء فإن المفهوم منها ملغى أو ضعيف، فإن الأحكام ملغات أو ضعيفة. ولذا كما قلت لكم والأرض جعلت لي مسجدا وطهورا لا يدل على أن غير الأرض لا يتطهر بها، محمد رسول الله لا يدل على أن عيسى ليس رسولا لله، فلان وفلان قائمان لا يدل على أن ثالثا ليس بقائم. فهذه أحكام علقت بأسماء، والأحكام التي تعلق بالأسماء دلالتها على أفرادها ضعيفة، ويزيد هذا الأمر ضعفا ما جاء من عمومات تدل على الفناء والموت في حق جميع الخلق، كقول الله عز وجل كل شيء هالك إلا وجهه، وكقوله سبحانه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فدل هذا على أن المخلوقات بما فيهم ملائكة يموتون، وأن الله جل في علاه لا يموت، ولذا ذكر نبينا ربه جل في علاه متعوذا به دون سواه، لأن الله جل في علاه سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو الذي الحي الذي لا يموت وهو لا يتغير. فالناس كلهم يموتون، الملائكة تموت والجن يموتون والناس يموتون، ولذا العبد يعظم ربه جل في علاه بمعرفته لأسماء وصفات مولاه، فيفزع إليه ففر إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فالعبد يفر إلى الله جل في علاه، والرب هذا الذي نفر إليه هو سبحانه عزيز حكيم حي لا يموت، لنا أن نتعوذ وأن نحلف بعزته. قال لا وعزتك، طبعا قال أعوذ بعزتك، قبلها قال لا وعزتك. كل الحديث وبقي الحديث الذي معنا حديث أنس وفيه طول، يأتينا شرحه إن شاء الله في درسنا القادم، أيضا مداره كمدار ما في الآيات الثلاثة وما في المعلقات وما في هذا الحديث، إثبات أن الله عزيز بعزة. فبدأ الإمام البخاري بمفردات فيها شرح هادئ ساكت مع إبراز الأدلة لمعنى بعض أسماء الله جل في أولى، فها هنا في هذا الباب يشرح لنا معنى أن الله عزيز. ولذا لما ذكر الآية قلت لكم، وهذا أمر مهم، لما ذكر العزة في الآية قال وهو العزيز الحكيم، ثم قال بعدها مباشرة إيش قال؟ قال سبحان ربك رب العزة، قال وهو العزيز رب العزة. وقلنا رب العزة، الرب هنا غير ربك، سبحان ربك ذكرنا هو السر في إضافة النبي صلى الله عليه وسلم لربك، ثم ذكرنا رب العزة، رب هنا بمعنى الصاحب وليس بمعنى المخلوق، والله صاحب العزة، فعزة الله غير مخلوقة، عزة الله غير مخلوقة. لا يجوز لك أن تقول سبحان ربك رب العزة فتفهم أن رب العزة كربك، الرب هنا كالرب هنا، لا، الرب العزة المراد بها ذو، المراد بها صاحب، صاحب العزة، فالله عزيز ذو عزة. فالله جل في علاه تصفه على وفق هذا المنهج القويم المستنبط من كتاب الله من السنة، هذا الاستحضار وهذا الرب دون كلام، دون كلام، بوضع الآيات هكذا بهذا السياق حصر رب العزة بين قوله، بين قوله وهو العزيز الحكيم وقوله إيش ولله العزة ولرسوله. ذكرنا نكتة دقيقة في قوله ولله العزة ولرسوله، لم يقل ولله ولرسوله العزة، قال ولله العزة ولرسوله، فعزة رسوله باقية، عزة المؤمنين ليست باقية إلا في مقابل لا يخرجن الأعز منها الأذل، في مقابل المعركة بين الإمام الكفر والعزة للمؤمنين. أما الله قال عن أهل بدر وأنتم مذلة، قالوا أنتم أذلة، فعزتهم بمقدار طاعته وعزة نبيهم دائما. أنا أظن أن البخاري لم لو يعني تقصد أن يقف عند ولرسوله واقف ما ذكر المؤمنين، قالوا لله العزة ولرسوله، ويتكلم عن عزة دائم، فعزة نبيه من عزة الله تعالى. إذا قال ولله العزة ولرسوله ولم يقل ولله ولرسوله العزة، فعزة الرسول غير عزة الله، صحيح؟ عزة الرسول غير عزة الله، لذا احنا قلنا ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، يعني أحسن توجيه إعرابي للآية إذا أردنا أن نعربها حتى نخرج من صفة من عطف العزة لله الخالق والمخلوق، أن نقول أن الواو عطف جملة على جملة. ولله العزة قلنا مبتدأ مؤخر، العزة لله أصل الكلام، مبتدأ خبر جملة اسمية، ولرسوله وللمؤمنين العزة جملة أخرى، تصبحنا عطفنا جملة على جملة. فإذا عطفنا جملة على جملة تخلصنا من شبهة مشاركة المخلوق مع الخالق في صفة من صفات الله. الشبهة تقوى، ويحق لمن يزعم المشاركة أن يقول هنالك مشاركة لو كانت الآية ولله ولرسوله وللمؤمنين عزة لكانت فيها مشاركة، لكن الآية ولله العزة ثم قال ولرسوله وللمؤمنين عزة، عزة مأخوذة من عزة الله، فلهم عزة تليق بهم، وعزة الله جل في علاه عزة دائمة ثابتة حاكمة مستقلة لا تحتاج إلى معني لمن نثبتها، فهي عزة مطلقة لله جل في علاه. درس القادم إن شاء الله نذكر حديث أنس ونشرحه، الحديث الأسئلة التي بين يدي احتفظوا بها وأخصها بمجلس بين الحين والحين إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.